بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لكل شيء إسناد، فكما أن الإسناد من الدين فلابد أن نعلم أن للباطل أيضا إسناد، فليس من باطل إلا وله جذور تضرب في الزمن، ومحاولة قطع الحاضر عن الماضي هي محاولة أن تصير أعمى، فهل أحد يريد أن يكون أعمى؟ الكل يريد أن يبصر الحقيقة، ولن تستطيع إبصارها إلا إذا فقهت تاريخك وماضي هذه الأمة. إن هذه الهجمات المستعرة على مصادر الإسلام ومنابعه لم تكن هكذا خبط عشواء، وإنما بتدبير وترتيب ودراسة. إن تهجم على البخاري وعلى مسلم واتهام البخاري ومسلم بالشذوذ وأن العقل لا يطمئن إلى النصوص التي وجدت أو كانت في هذين المصدرين، ومن ثم التجرؤ على رواة الحديث وجامعيه، ثم تجرؤ على أئمة الإسلام، ثم بعد ذلك التجرؤ على ركائز الإسلام ودعائم الإيمان، إلى أن يصل التجرؤ على الدين كدين. فالدين مرحلة تاريخية، ولابد أن نعلم أن الدين ليس له مكان في الحياة، وإنما مكان الدين المسجد، علاقة بينك وبين ربك. لا يريد الله منك إلا أن تصلي، ولا يطلب في الصلاة لا الخشوع ولا التدبر ولا إلى غير ذلك، وإنما يطلب منك أن تؤدي حركات آلية. ومن هنا فإن ترك الصلاة ليس علامة على الكفر والإلحاد. قالوا إن الإسلام مرحلة تاريخية، وما من دين يعمر أكثر من 10 قرون، وبالتالي فإن الإسلام ليس له مكان إلا المتاحف. ثم بعد ذلك يضربون في الوحي ويجعلون علاقة بين الوحي والكهانة، فالكهان لهم سجع، وسجعهم يشبه قرآن الأنبياء. إذن هناك علاقة بين قرآن النبي محمد الذي أوحي إليه وبين سجع الكهان كسجع سجاح ومسيلمة الكذاب وغيرهم من أئمة الكفر. ثم ينتهي بهم الأمر إلى أن الوحي إنما هو ضرب من التخييل، كأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر الصحابة وخيل لهم أشياء وأوهمهم بأشياء، ومن هنا كان لابد أن يحاكم هذا النبي الذي غرر بالبشرية. هذا الكلام لم يتجرأ به المستشرقون ولم يستطيعوا، وإنما تجرأ به العلمانيون الذين يزعمون الإسلام. والحقيقة القلب لا يطمئن أبدا إلى إسلامهم، لا يطمئن القلب أبدا إلى إسلامه. الذين يشككون في رسالة النبي محمد ويطعنون في الوحي ويطعنون في القرآن ويطعنون في الصحابة ويطعنون في دين الله عز وجل ويطعنون في مجتمع الإسلام في بدايته ويطعنون في التشريع الإسلامي، يطعنون في كل شيء، وهذا كله تحت مسمى نقد العقل والعقل المستنير والنقد الموضوعي
وحرية الرأي، وأن النكارة عليهم إنما هي إرهاب فكري وردة فكرية وإرهاب فكري إلى غير ذلك من هذه العبارات الشوهاء التي يجيدون لوكها ولفظها. هل هؤلاء السفلة لهم إسناد مظلم انتهى إليهم، أم إنهم حلقة سقطت هكذا من التاريخ ليس لها سابق؟ والله أعلم هل لها لاحق أم لا. هل هي حلقة لا تتصل بمن قبلها أو بما قبلها، أم هي تتصل بما قبلها؟ إن هؤلاء المنافقين الجدد الذين هم أشد بأسا على الإسلام من اليهود والنصارى، إنهم يقفون سدا واحدا، يجعلون أيديهم في أيدي المشركين وأهل الكتاب. وهكذا قال ربنا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إخوانهم، نعم إخوانهم. ولذلك كل من استمسك بدينه فهو عدو له. ولذلك وجدناهم المنافقون الجدد يتحالفون مع الرافضة، ويتحالفون مع اليهود، ويتحالفون مع النصارى، ويتحالفون مع المجوس، يتحالفون مع كل ملل الأرض شرقها وغربها، ويجعلون عداءهم مكينا للمستمسكين بدين الله. هل هؤلاء ليس لهم سلف؟ من سلف هؤلاء؟ لهم سلف. العجيب عندما كنت أقرأ في سقوط الخلافة العثمانية، وجدت أن الذي أفتى بخلع السلطان العثماني كان شيخا رافضيا. سبحان الله، كان شيخا رافضيا. تعجبت أيام تعجب، قلت سبحان الله العظيم، الذي أفتى بخلع السلطان العثماني كان شيخا رافضيا، وأفتى بذلك أو بهذه الفتوى، أفتى بها لمن؟ لمن؟ للعلمانيين، الطورانيين، الماسونيين، الذين سموا أنفسهم بجمعية الاتحاد والترقي. أمر عجيب جدا جدا. والعجيب أن الذي ساعده في ذلك وحشده على ذلك إنما هو جمال الدين الأفغاني، ذلك الرجل الأرجوز الذي يصور في الأدبيات وكتب المناهج بأنه المصلح، وأنه الذي نادى إلى الجامعة الإسلامية، إلى غير ذلك من جملة ما يقولون. إن الذي يقرأ في ملابسات سقوط الدولة العثمانية يجد عجبا عجيبا، ويجد أيضا أن هناك علاقة بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبين انحلال الدولة وسقوطها. سأقرأ لكم هذا المقطع اليسير ومن كتاب صحوة الرجل المريض للدكتور موثق بني المرجة. وهذا رجل جمع كتابه ذلك بعد عدة سنين، يعني جرت العادة في هذا العصر أن الكتب تؤلف في أسابيع وأيام، تؤلف في أسابيع وأيام. أما ذلك الرجل فقد ألف كتابه في عدة من السنوات، وطاف بلاد الشرق والغرب ليجمع الوثائق والمعلومات المهمة التي حشدها في كتابه. وهو أول من حشد الوثائق التي ذكرت بماسونية أو بيّنت ماسونية الأفغاني ومحمد عبده. نرى ذلك إن شاء الله بعد الأذان. من الكتب التي يصبر أصحابها في التأليف تخرج كتبا مخدومة، والذين يتعجلون في التصنيف تخرج كتبهم مسلوقة، طعمها باهت وأخطأوها قاتلة. وكان المتقدمون يجعلون عنايتهم واهتمامهم بالتأليف فائقا، كان بعضهم يؤلف الكتاب في 20 سنة. وأصحاب الأقلام المصونة والعقول المستقيمة الرصينة يهتمون أيضا بذلك الأمر، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غيرهم. حاولت الصهيونية العالمية إخوتي في الله أن توجد وطنا لليهود يجتمعون فيه بدلا من ذلك الشتات. اليهود تفرقوا في العالم، تشتتوا في العالم، في العالم الجديد وفي العالم القديم، وصاروا موزعين في بلاد متعددة، وصار وجودهم في كل بلد مرهونا بعلاقتهم بحاكم ذلك البلد. إن استقامت العلاقة رضي عنهم فعاشوا آمنين، وإن انقلب عليهم وتغير أصدر مرسوما بقتلهم فذبحوا وشردوا تشريدا. فكان لابد من أن يلجأوا إلى مكان آمن، فصارت الرسالة الأولى لدى اليهود هو أن يوجد لهم مكان في العالم آمن، يبقى في مكان يعيشون فيه بأمان. انظر كيف أن اليهود لهم أهداف، هد دلوقتي المسلمين رجالا أو نساء، وانظر كيف استطاعت امرأة يهودية أن توطن لليهود، أن توطن لليهود، امرأة يهودية أن توطن لهم وأن تهيئ لهم ما لم يستطيعه مئات وآلاف وملايين الرجال. الآن نساء المسلمين في تفسخ، حالهم في ذلك كحال رجال المسلمين، لا أحد يحمل هم الإسلام ولا يحمل رسالة الدين، ومن حملها الكل يتفرج عليه، وأحسن الناس حظا يدعو له، بارك الله في الأخ الفلاني، أخ متين وقوي وحمول ويجعل حياته للدين، بارك الله فيه. نعم بارك الله فيه، وأنت أين أنت؟ وأنت أين أنت؟ لا نملك منك إلا اللسان. فانظروا، يقول المؤلف أوجدت الحركة الماسونية بمحافلها الشرقية والغربية بواسطة المكر والدهاء وسيلة لتدعيم اليهود، وكانت السبية اليهودية الروسية روكزيلان التي تزوجها السلطان سليمان القانوني وأصبحت بعد ذلك من حرم السلطان. يبقى إذن كان هناك حرب بين الدولة العثمانية وبين روسيا القيصرية، وانتصر العثمانيون فوقعت هذه الفتاة سبية أسيرة عند المسلمين، تزوجها السلطان وصارت من جملة حرمه. وكانت هذه المرأة اليهودية اللي هي روكزيلان أول بؤرة صهيونية وأول خرق للشريعة الإسلامية بما حققته. انظر بقى الزوجة عملت إيه بقى؟ بما حققته من تقارب بين سليمان القانوني، وسمي بسليمان القانوني لأنه فرض قوانين كثيرة وجعل الدولة دولة مؤسسات، ماشي، وفرانسوا الأول ملك فرنسا، لدرجة أن السلطان العثماني منح ملك فرنسا لقب حامي النصارى العثمانيين، لأن كان فيه هناك صراع على حماية نصارى الدولة العثمانية بين الكنيسة الروسية وبين الكنيسة الرومانية في إيطاليا. كان هناك صراع كبير في هذه المسألة، من يحمي نصارى الدولة العثمانية وبالتالي من يقوم على خدمة كنائس فلسطين، الكنيسة الروسية ولا الكنيسة الكاثوليكية الموجودة في روما. فنتيجة التقارب بين فرنسا وبين الدولة العثمانية جعل هذا اللقب أي حامي نصارى الدولة العثمانية لمن؟ لملك فرنسا. دي ببركة من؟ الزوجة اليهودية. وعقد اتفاق الدولة الأكثر رعاية عام 1553، يعني جعل الدولة الفرنسية هي الدولة الأكثر رعاية لدى الدولة العثمانية، يعني تجعل لها امتيازات عالية. ثم تحول هذا الاهتمام إلى ما عرف بالامتيازات الأجنبية فيما بعد، ولم يتوقف دور روزكيزلان عند ذلك الحد، بل إنها بعد زواج ابنتها مهرما من اللقيط الكرواتي، انظر من اللقيط الكرواتي رستم باشا، دبرت مؤامرة قتل الصدر الأعظم أي رئيس الوزراء إبراهيم باشا، ونصبت صهرها مكانه، فكافأها لذلك الصهر بخنق ولي العهد المصطفى ابن ضرتها، ونصبت مكانه ابنها سليم الذي أصبح فيما بعد بسلطان سليم الثالث، مش سليم الأول، سليم الثالث. ده كله شغل اليهود. انظر إلى المرأة اليهودية كيف فعلت هذه الأفاعيل في قصر الخليفة العثمان. وكانت روزكيزلان سببا في استعطاف سليمان القانوني لقبول هجرة اليهود إلى روسيا هربا من ظلم القياصرة، كما استعطفته ثانية لقبول إيواء يهود الأندلس الذين شردتهم محاكم التفتيش الأسبانية. فنزلوا سلانيك والأناضول وجزر البحر المتوسط ومواني الشام ومصر، وهم الذين سببوا فيما بعد دمار الدولة العثمانية. إذن يهود الدولة الأندلسية الذين هربوا من محاكم التفتيش إلى أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الدولة العثمانية. طيب، ويهود روسيا الذين هربوا من اضطهاد القيصر ذهبوا إلى فين؟ إلى الدولة العثمانية بمواركة من؟ زوجة الخليفة العثماني، لأنها يهودية خدمت بني جلدتها، خدمت بني جلدتها. فنال الخليفة عبد الحميد الثاني حفيد سليمان القانوني على يد اليهودي قرة صو جزاء سنمنار، ولم يشفع له عند الصهيونية إزاء رفضه لعروض هرتزل ما حققه البارون اليهودي هيرس من ثروة طائلة بفضل تعهده لأعمال خطوط الحديد العثمانية 1905، حتى أنه أوصى قبل وفاته بإنفاق 250 مليون فرنك لتأمين إقامة وطن قومي اليهود العالم. المقصود من ذلك أنه مع هذه الخدمات الجليلة التي قام بها العثمانيون اليهود بمباركة هذه المرأة اليهودية، فإنهم تمالأوا على من؟ على السلطان عبد الحميد الثاني حفيد سليمان القانون، حينما عرضوا عليه مطالبهم إن نحن ليس عندنا مانع أن نبني أسطولا بحريا قويا لحماية الدولة العثمانية، نمرة واحد. نمرة اثنين، ليس عندنا مانع أن نملأ خزانة الدولة العثمانية بالليرات الذهبية، بالليرات الذهبية. نمرة ثلاثة، إنهم يدم للسلطان عبد الحميد 150 مليون فرنك، هذا كله في مقابل ماذا؟ إنه يسمح بهجرة اليهود إلى بلاد فلسطين. بس ده المطلوب، ده المطلوب. وهناك وثائق بتقول أنه في حرب العثمانيين مع الأرمن عرض اليهود على الدولة العثمانية إنهاء مشكلة الأرمن في مقابل الاعتراف بوطن قومي لهم في فلسطين، ممكن نخلصكم مشكلة تماما، مما يدل على أن مشكلة الأرمن في بلاد كرواتيا وشمال الأناضول وغيرها إنما حركتها أيدي يهودية. انظر إلى ذلك التخطيط وهذا الترتيب. يعني يا دولة عثمانية ممكن نخلصك من كل المشاكل التي تعانيناها، مشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية ومشاكل أقليات، في مقابل حاجة بسيطة تسمحي بهجرة اليهود إلى فلسطين. ولكن السلطان عبد الحميد رفض رفضا باتا وقال هذه ليست أرضي ولا أرض آبائي والأجدادي، وإنما هي أرض الإسلام فتحها عمر ابن الخطاب. إنني أحكم المسلمين 30 سنة ثم أدنس حكمي بذلك. رفض الرشوة من اليهود فما كان جزاؤه إلا أنهم عزلوه. من الذي عزله؟ العلمانيون الطورانيون بمساعدة وترتيب ودراسة اليهود. نعم. اليساريون هم طليعة العلمانيون في ديار الإسلام. وإحدى الصحف الشيوعية التي كانت تصدر في تركيا كان اسمها صحيفة الأهالي. تعجبت من هذا الاسم صحيفة الأهالي، ونفس الاسم أيضا يصدر من بلادنا وهذا فيه دلالة على التقارب الشديد بين العلمانيين الشيوعيين في كل مكان. اعترف الكاتب الشيوعي التركي الهامي سوسيال بدور الماسونية في الإطاحة بالخليفة العثماني عبد الحميد، قائلا إن إجبار عبد الحميد على قبول المشروطية معناها أي تغيير القانون، أي الإصلاحات القانونية بيسموها المشروطية سنة 1908 ثم الإطاحة به عن العرش نهائيا كان من فعل الماسون الذين لعبوا أخطر أدوارهم في الحادثتين، وأن كبار رجال الاتحاد والترقي لهم العلمانيين الأتراك كلهم تقريبا من الماسون. العلمانيون تقريبا كلهم من الماسون. وبالفعل فقد كان أحمد رضا بيه رئيس مجلس المبعوثين اللي هو زي ايه الشعب كده، رئيس مجلس الشعب، بس الشعب مش بتاعنا، بتاعهم، ماسونيا من أب إنجليزي وأم نمساوية. يذكرنا بذلك بكبار أو علية القوم معهم دايما الجنسيات الايه الأجنبية، ولذلك دايما عينيهم زر لأن أمهاتهم وجنسياتهم مش مصرية. فكان أحمد رضا بيه رئيس مجلس الشعب في الدولة العثمانية كان ماسونيا من أب إنجليزي وأم نمساوية، ودوره مشهود في إثارة الأقليات يعني إيه اللي هم مشكلة الأرمن ومشكلة الأكراد، زي هذه الأيام مشكلة الأقباط ومشكلة النوبة وما إلى ذلك، مع إن بالفعل أهل السنة والجماعة في ديارنا يعيشون أقل مما عيشة الأقليات. وكان محمود طلعت باشا الصدر الأعظم أي رئيس الوزراء اتحاديا أي علمانيا، وكان وزير الداخلية أستاذا أعظم لمحفل سالونيك. أستاذ أعظم يعني أعلى رتبة في المحافل الماسونية كان هو من وزير الداخلية. وكذلك كان جمال باشا ناظر البحرية، ناظر البحرية يعني وزير البحرية، ومنياس زاد توفيق وزير العمل، كلهم كانوا علمانيين في جمعية الاتحاد والترقي، ومدحت شكري العضو الدائم والأمين العالم للجنة المركزية الاتحادية، وكان عمانويل قرصو نائب سلانيك والأستاذ الأعظم لمحفل مقدونيا، ومحمد جاويد وزير المالية، والدكتور رضا توفيق الطبيب والنائب والكاتب، جميع هؤلاء كانوا في جمعية الاتحاد والترقي العلمانية وكانوا من الماسونيين في وقت واحد. سبحان الله. وغاية الماسونية العلمانية إعادة اليهود إلى فلسطين. سبحان الله، يعني أكبر هدف من أهداف الماسونية والعلمانية إعادة اليهود إلى فلسطين. ولذلك يمكن أن تقول لي اسم واحد علماني حارب إسرائيل. مين من العلمانيين أو من الشيوعيين حارب إسرائيل؟ مين؟ أنا لا أعلم أحدا. عندما ألغيت أو عندما سقط عبد الحميد الثاني وتولى العلمانيون الأمور في تركيا أصدروا قانونا ببيع أملاك الدولة العثمانية. يعني يا أخوانا يعني الدولة العثمانية لها أملاك في مصر وفي فلسطين وفي كل مكان. إذا أراضي الدولة العثمانية تباع في كل مكان وبالمزاد العلني. عشان إيه يا إخواني؟ علشان لما تباع أراضي الدولة العثمانية في فلسطين وبالمزاد العلني مين اللي يشتري أرض هناك؟ مين؟ اليهود. شاطرين. لولا قيام الحرب العالمية الأولى هي التي أوقفت ذلك المخطط. سبحان الله. فانظر إلى أهدافهم، إنهم كلاب أذلة لدى اليهود، ولا يحملون دينا ولا يحملون مصلحة ولا رفعة لأمة الإسلام، وإنما مصلحتهم أن يعيشوا دائما في ظلال أهل الكفر دائما. لماذا لا يدرسون التوراة المحرفة والإنجيل المحرف؟ لماذا لا يتكلمون عن حقامات اليهود؟ لماذا لا يتكلمون عن مآسي، عن المآسي التي زبرت وكتبت في التاريخ في الدولة اليهودية عبر السنين؟ لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لا، وإنما يدرسون التشريع الإسلامي وعدم صلاحيته للعصر. يقولون بأن توريث الرجل ضعف المرأة إنما كان في عهد الناقة والجمل والحمار والجحش، أما هذه الأزمان ربما تكون المرأة أوفق حظا من الرجل، وربما يكون كسبها أضعف من كسب الرجل، فكيف لا نساوي بين الرجل والمرأة؟ وإذا أردنا العدل فينبغي أن يكون حظ المرأة ضعفي حظ الرجل، لأن المرأة الآن تعمل والرجل لا يعمل. الرجال الآن قد أخذوا حظوظهم على كراسي المقاهي، بينما التي تأخذ حظها في العمل إنما هي المرأة. هذا كلامهم لدرجة أن بعض العلمانيين الذين ابتلى الله تعالى بهم المسلمين فصاروا حكاما في بعض البلاد أمر بحذف آيات المواريث من القرآن الكريم. وعندما قام 5 من العلماء في ذلك البلد بالإنكار عليه أمر بحرقهم وهم أحياء. إنه رئيس الصومال محمد سياد بري الذي عاقبه الله تعالى بأن شتت شمله وشمل أسرته وخرج متخفيا من الصومال في زي امرأة، وحسبي الله ونعم الوكيل. وهذا العقاب عقاب أليم، فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن أول هدف من أهداف الماسونية التي يندرج تحتها العلمانيون إعادة اليهود إلى فلسطين، والذي حدث قد عاد اليهود إلى فلسطين. الهدف الثاني إقامة هيكل سليمان وبناء عرش داود في القدس مكان المسجد الأقصى، وقد قطعوا شوطا بعيدا في هذا المجال. هذا الكتاب يا إخواني ألف قديما، يعني طبعته طبعة قديمة، وهذا الكلام يحدث الآن في فلسطين. إنهم الآن يحفرون تحت البيت المقدس ويجدون بعض الحفريات ويزعمون بأن الهيكل مبني تحت بيت المقدس وتحت المقدسات الإسلامية، وهم يسيرون في ذلك الاتجاه سيرا حثيثا. 3 اتخاذ فلسطين قاعدة ومنطلقا للسيطرة على الكون، على الكون، وإقامة حكومة عالمية. الذي يقرأ كتاب أحجار على رقعة شطرنج لويليام غايكار يجد أن هذا الكلام من جملة مخططاتهم، وهم يسعون لإنجاح مخططاتهم وقد نجحوا إلى حد ما. وقد انتشرت الماسونية في الدولة العثمانية انتشارا فظيعا. ثم أخذ يذكر المحافل الماسونية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. ما من شيء يحارب الدين إلا وتجد العلمانية والماسون خلف محاربة الدين. من الذي هيج داروين وشجعه وجعله يكتب أبحاثه التي احتقرت الدين إنما هم اليهود ومن ورائهم الماسون ثم هذه الأيادي الخبيثة وهي أيدي العلمانيين. في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون بيقول يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان. ده مخططات اليهود التي ينفذها الماسون والعلمانيون، لابد أن تنهار الأخلاق. ولذلك العلمانيون في بلادنا شنوا حملة صادقة على النقاب وقد نجح. لماذا؟ لأن أهل الإسلام فرطوا في حمل دين الله عز وجل. إنهم يشنون حملة الآن على السنة على البخاري ومسلم، وقبل ذلك شنوا حملة على الوحي. إنهم لا يهدؤون أبدا. الطائفة الوحيدة التي تأخذ أنفاسها بهدوء وتنام ملء أجفانها هم أهل السنة. الطائفة الوحيدة بيأخذوا أنفاسهم بهدوء وبيناموا ملء أكفانهم وبيأكلوا وبيشربهم وليس لهم أي هدف في الحياة هم نحن. أما أعداؤنا من شياطين الإنس من المنافقين الجدد إنهم لا ينامون ولا يملون. قلت لكم مرة حاولت أن أكتب مقالا لم أستطع لمدة 3 أشهر، كل يوم أقول أكتب النهاردة، أجي أبص أقرأ الجرايد أتلاقي مصايب، تقول خلاص أكتب في الموضوع الفلان أغير الموضوع. 3 أشهر وأنا عيي لا أستطيع أن أخط مقالا. لماذا؟ لأن المصايب وراء بعضها وراء بعضها وراء بعضها. إيه اللي بيحصل؟ وأين أهل السنة؟ وأين شباب الإسلام؟ وأين كتيبة الإيمان؟ وأين أهل الصدق؟ أين هم؟ أين هم أصحاب العزائم؟ لا أجد لهم حسا ولا خبرا. سبحان الله، إنهم يرتبون أمورهم ترتيبا عجيبا ونحن في رقاد ونحن في نوم شديد. وحسبي الله ونعم الوكيل. انظر إلى أولئك القوم عندما كتبوا دساتيرهم التي لابد أن ينفذوها، وهذه البروتوكولات أي القوانين أو القواعد كتبت أكثر من 10 قرون، يعني مكتوبة منذ قرون، كتبت منذ قرون. بيقول يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان. أي والله، وقد حدث. المواقع الإباحية على النت تجاوزت 70,000 موقع إباحي. 70,000 موقع إباحي. المواقع الإسلامية بتتساقط لأنها لا تجد دعما لا بشريا ولا فنيا ولا ماديا، كل واحد ماشي في حاله. ولذلك تجد المواقع الإسلامية هي جهد الفرد وبالكثير 1 أو 2 يساعد، مش جهد الفريق. بينما المواقع الإباحية جهد فريق ومعونات ودراسات وتجد الموقع مخدوم خدمة عالية. سبحان الله، لأنه لابد أن تنهار الأخلاق. كل الأفلام والمسلسلات العربية بتدور حول قصص الحب والغرام، وتجد أن المشروب الذائع هو الخمر، زجاجات الخمر. كل الشباب في الأفلام والتمثيليات بيشربوا الخمر وبيشربوا المخدرات والسجاير، وهذه قدوة الشباب لتنهار الأخلاق. الآن أكثر من 30% من بنات الجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية لسنا أبكارا. أكثر من 30%. ليه؟ لماذا؟ لأن الأنهار أصبح فيها انهيار، انهارت الأخلاق، لابد من انهيار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. المخدرات، ما كناش نسمع عن المخدرات إلا بعد، إلا في بداية الثمانينات، الماكسي فورت والبنج والحد كلها لم نسمع، والهيروين لم نسمع عن ذلك إلا في بداية الثمانينات، أواخر الستينات جلنا، والسبعينات لم نسمع أبدا عن المخدرات. كان أكثر حاجة الحشيش، يا فلان ده حشاش، حاجة واقع من القعر الأف. دلوقتي حشاش إيه؟ حشاش إيه يا ابن الحلال؟ فممكن يكون رجل صالح وقانت وحشاش، ده أصبح أمر عادي. حشاش ده دلوقتي هناك حاجات بلاوي بلاوي متلتلة. أقول لكم قصة طريفة. في أحد المدارس ومعنا مجموعة من الطلبة تربية عملي، قلت أن نريد أن نضع معيار نشوف الأولاد في الفصل مستواهم في اللغة العربية عامل إزاي. يا أولاد، دول كان سنة خمسة ابتدائي، كل ولد يطلع ورقة وما يكتبش اسمه ويكتب موضوع تعبير، عشان نمسك الورق ونقرأ ما كتبه الأولاد في مدارسنا ونبدأ نحلل الأخطاء النحوية والتركيبية والتعبيرية والأسلوبية، وبنعرف عندئذ المستوى الذي وصله الطلاب في مادة اللغة العربية. أقول لكم قصة ورقة، الولد كتب عن الصراصير، عن الصراصير، ولا أريد أن أقول اسم المدرسة، بيتكلم بقى إزاي كان نازل مرة بالليل فتلاقي الناس بتشم الصراصير، فأنا اعتقدت إلى عهد قريب أن الصراصير بيأتوا بالصراصير يحرقونها ويشموها، لغاية لما لنا صديق بيشتغل في الأمن قال لي الصراصير ده نوع من المخدرات اسمه صراصير. قلت لا إله إلا الله، وهذه المعلومة لم تصحح لي إلا سنة الفائتة، يعني عدت ما يخرج من 14 سنة وأنا جاهل لا أعرف معنى الصراصير. انظر إلى ذلك الأمر، دي دلالة على أن الأخلاق لابد أن تنهار في كل مكان ليسهل سيطرة اليهود على مجتمعات المسلمين. لو أن إسرائيل أراد أن تدخل بلادنا عسكريا كلنا هنحارب إسرائيل، وأول واحد فيكم هو أنا، لا يمكن أبدا أن تدخل مصر. خلاص احنا لن نحارب مصر عسكريا، طب نحاربها ازاي؟ ندمر الزراعة وندمر التعليم وندمر الاخلاق وندمر العلاقات الاجتماعية ونضرب الفقر على المجتمع، تجد الدخل كبير جدا، البلاد دخولها عظيمة جدا. وقفت اليوم حوالي ربع ساعة عند الموظف بتاع شهر عقاري لكي اراقب الداخل، 61 جنيه 31 جنيه 16 جنيه، خلال ربع ساعة دخل يجي كم ألف جنيه، سبحان الله، أموال جبارة تدخل الدولة ولكن أضعف منها تخرج من الجهة الأخرى. إذا لابد من انهيار الأخلاق في كل مكان، ليه؟ لتسهل سيطرة اليهود على بلاد العالم الإسلامي. إن ثرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس. الآن يقولون لابد من تدريس مادة الجنس للطلب، أيوه، ولك ولا أغصب الجنس هنا، هم طبعا في الأول لابد أن هم يعملوا مذكرة تفسيرية لمعنى كلمة الجنس. يقولون لا نغصب الجنس العلاقات الآثمة، ولكن كيف يعامل الولد البنت، يعني عندما يبلغ كيف يعامله، يبقى في هناك بينهم يعني علاقة، ولكن علاقة فيها احترام، ما يعتديش عليه، ما يتحرش به، ازاي يسلم عليها، ازاي يخليها الستره، ازاي يبوس ايدها، ازاي يمشي معها في الطريق، ازاي يجعل بينه وبينها صحوبية، ولكن بطريقة يعني طريقة حديثة فيها رقي وفيها مودرن زي ما بيقولوا، هذه الطريقة. طيب هذا كلام فاسد، الله المستعان. يقول ولقد رتبنا نجاح داروين وماركس. ماركس اللي هو صاحب النظريات اليسارية، أبو الشيوعية في العالم، اللي بيقول ليس هناك ما يسمى بملكية خاصة، إذا الكل ملك الدولة، الكل ملك الدولة، وبالتالي لابد أن تعمل للدولة لتنفق عليك الدولة، ده المنهج بتاعه. طبعا الحمد لله أن هلك ذلك الرجل وفسد منهجه وخرج أتباعه من ذلك المنهج إلا الشيوعيون في بلادنا. يعني الشيوعون العرب قالوا إن الشيوعية لم تسقط وإنما أعادت ترتيب أوراقها. يعني سبحان الله، الشيوعية سقطت في الصين وسقطت في روسيا وسقطت في ألمانيا الشرقية وسقطت في المعسكر الشرقي لأوروبا، سبحان الله، وانهار حلف وارسو وانهار الاتحاد السوفيتي، ولكن الشيوعيون في بلادنا لا زالون يؤمنون بأن الشيوعية هي الحل وأن الحل في الشيوعية وأن الشيوعية لم تسقط وإنما الشيوعية تعيد ترتيب أوراقها من جديد. سحقا له. وأوجدت الصهيونية بالتعاون القوى الأوروبية الطامعة بالأندية السياسية والجمعيات السرية، وأمدت الصحف العثمانية والعلمانية والعالمية بالدعم الذي يربطها بمخططاتها ويجعلها تسير في حذوها وتكون خادمة لشعاراتها، كما استغلت أي الحركات اليهودية أجهزة الإعلام العالمية لترديد الأخبار التي تخدم أغراضه. يعني مثلا في أفغانستان، وقد هاجم المتمردون في أفغانستان قوات حلف القوات الأمريكية، يبقى القوات الأمريكية والقوات الصديقة، أصبحت القوات الأمريكية والقوات الصديقة، وأصبح أهل البلد الذين يحاربون أهل الكفر صاروا متمردين. متمردين على من؟ وهذه الأخبار نحن نأخذها من وكالات الأنباء العالمية ونرددها هكذا دون وعي. هكذا عندما يموت راقص أو مغني، يعني يحدث هناك انقلاب في العالم، انقلاب في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والدنيا تتقلب، ولكن عندما يموت عالم أو شيخ فإن الأمر لا يمثل لهم شيئا. سبحان الله، الشيخ سيد طنطاوي مع ما قدم وبذل وفعل الأفاعيل وخدم خدمات جليلة لا يستطيع أحدهم أن يقوم بها، لم يعيروه اهتماما، لم يعيروه اهتماما، فنسأل الله تعالى العافية. نجد هناك التعاون الشديد بين المنظمات الماسونية وبين المهاجرين الشوام زي سلامة موسى وجورجي زيدان والمر وغيرهم من الذين أتوا إلى مصرنا فأسسوا الصحافة الأولى كالمقطم وغيرها، وأذاعوا ونشروا الدعاوى الغريبة العجيبة مثل أن اللغة العربية لا تناسب العصر، فدعوا إلى اللهجة العامية. إذن أول من دعا إلى اللهجة العامية هؤلاء المخذولون. ولذلك حذرت مرارا أنه لا بد للدعاة إلى الله عز وجل أن يطلقوا اللهجة العامية طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وألا يتكلموا إلا بلسان فصيح. واللغة العربية لغة سهلة وبسيطة، لغة سهلة وبسيطة، ويمكن للإنسان المتكلم أن يختار من الألفاظ أسهلها ومن الألفاظ أيضا أعسرها، هذا له. فلابد أن نحبب الناس في اللغة العربية وأن نيسر لهم اللغة العربية، وألا نخاطبهم باللهجة العامية ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، لنقضي على مخططاتهم الآثمة. وغاية القول أن العلمانيين الموجودين الآن إنما هم تلاميذ العلمانيون المتقدمون، وهؤلاء تلاميذ الماسون، والمازون هم خدم اليهود. إذن هذا هو الإسناد، الإسناد المظلم للعلمانيين في هذه الأيام. العلمانيون الآن هم تلامذة العلمانيون بالأمس الذين يغلب عليهم الطابع اليساري، الطابع اليساري والطابع الانتهاز المصلحي، وهؤلاء تلامذة الماسون، والماسون خدم لليهود. إذن اليهود، الماسون، العلمانيون. أعرفتم هذه السلسلة؟ احنا بنشوف كده. قال الإمام أحمد حدثني عبد الرزاق حدثني معمر عن الزهري عن أنس. إذن هذا إسناد عندنا. أما هؤلاء العلمانيون عن الماسون عن اليهود، فما رأيكم في ذلك الإسناد؟ ما رأيكم في ذلك الإسناد؟ إنه إسناد شيطاني خبيث، نسأل الله تعالى أن يجتفه وأن يقضي عليه، وألا يجعله أصلا ولا فصلا، وأن يريح المسلمين من شرهم. فما دخل هذا الإسناد بلدا إلا أفلسه، وما دخل دارا إلا أبلسها. فنسأل الله تعالى العافية وأن يقي المسلمين من شرورهم، اللهم أمين. نكتفي بهذه الموعظة وهذه التذكرة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. يقول العلمانيون بالتفصيل هذه الأيام، طبعا هنقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، بلاوة كثيرة، ولكن حسبكم أن تعلموا أن كل العلمانيين مشايخهم من الماسون، ومشايخ الماسون من اليهود بس. ودي هي النكتة التي يمكن أن نخرج بها من ذلك المجلس. نعم، سؤال جميل. الماسونيون هؤلاء عبارة عن جمعيات بتتستر بالعمل الخيري كالروتري. تسمع عن الروتري؟ تسمع عن الروتري؟ هم زي روتري بالضبط، زي روتري بالضبط. يعني افترضنا مثلا مستشفى الطوارئ عاوزة 15 مليون جنيه عشان تعمل تكييف مركز. الماسون أو الروتري يوم جايين عاملين تكييف المركز. في افترضنا ان في هناك بلد لا يوصل اليها، لان الطريق بتاعها يدوبك بتمشي بقى العربية الكر، ووسيلة الانتقال الى هذه البلد ومنها واليها الحمار. يقوموا عاملين ايه؟ يشتروا مثلا 10 تمتار من هنا 10 تمر هنا، ويعملوا طريق كبير يوصل البلد بالايه؟ بالبلاد الاخرى، ويرصفوه. عمل خير. إذن هم يتظاهرون بالأعمال الخيرية، ولكنهم يجمعون المعلومات لا سيما عن اللغة وعن الصحة وعن الصحة وعن اللهجات وعن العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتعليمية ومواقع أخذ القرار ومواقع التأثير الاجتماعي والتركيبة الاجتماعية والفكرية في المجتمع، ويدرسون كل شيء في المجتمع، ويقدمون هذه المعلومات لمين؟ لليهود. ولذلك أفتى الأزهر في الستينات أن المحافل الماسونية من دخلها فهو مرتد. ليه؟ لأن كل المعلومات بتوصل لمين؟ لليهود. يبقى الذي يدخل المحفل الماسوني كأنه جاسوس بيتجسس على المسلمين لصالح مين؟ اليهود. عرفت مين هم الماسون؟ نعم نعم، موجودين بس لهم أسماء تانية زي الروتري و إلى غير ذلك، والنوادي اللي ينزل كده. نحسبهم كذلك إن شاء الله.